بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس 62 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصلاة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه على شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب.
حسنت. أرد سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: هل الصلاة إلى البعير، إلى البعير باتخاذه سترة، تكون وهو بارك على الأرض في حالة البروك؟ ومر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره، قال: رأيت رسول الله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالسؤال: هل الصلاة إلى البعير باتخاذه سترة تكون وهو بارك أو وهو قائم؟ ما ورد، لا يشترط، ما دام أمامك بعير يجوز لك أن تصلي إلى البعير، تجعل البعير بينك وبين القبلة، يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وابن عمر نقل لنا هذا الفعل والحديث في صحيح الإمام البخاري. فاتخاذ البعير أو أي حيوان سترة لا فرق بين قيامه أو بروكه، فالحديث عام في مشروعية اتخاذه سترة. السؤال الثاني قال: في حال لم يصلى على الميت صلاة الجنازة وأدخل داخل المقبرة، هل نصلي عليه داخل المقبرة أم نخرجه خارج ونصلي عليه؟ أشك أن الصلاة، ما مر معنا في الدرس الماضي أحاديث تنهى عن الصلاة في القبور، ومنها صلاة الجنازة، لأن الحديث عام، ولكن جاء الاستثناء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم أنها دفنت ليلا، فسار صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليها صلاة جنازة وهي داخل القبر مدفونة في القبر. فهنا استثناء فقط بناء على هذا الحديث، والحديث في صحيح البخاري مرة أو سيأتي في هذا الكتاب. فمن هذا يستثنى فقط صلاة الجنازة إذا بعد دفن الميت في القبر لمن لم يصلي عليه أو لمن أراد أن يصلي عليها مرة ثانية، كل هذا مشروع، وصلى معه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أن هذا خاص به، صلى الصحابة أيضا معه على هذه المرأة بعد دفنها. فإذا استطعت إخراج الجنازة الآن من المقبرة لصلاة الجنازة عليها خارج المقبرة فهذا نعم جيد، وإذا لم تستطع ادفنوا هذه هذا الميت، ثم بعد ذلك صلوا عليه صلاة الجنازة جماعة بعد دفنه وهو في قبره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة. هذا هو جواب السؤال. أما صلاة الجنازة خارج القبر داخل المقبرة فهذا لا يجوز، يدخل في العموم، عموم أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر. قرأ أخوكم هذا حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة وزوجها علي ابن عمه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فهو يقرأ ونستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، وهو يسأل ويبحث عن زوج ابنته عن ابن عمه أين هو، قالوا في المسجد يذهب إليه بسبب مغاضبة حصلت بينه وبين فاطمة رضي الله عنها. قصة لكن فيها استعراض لشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل عن زوج ابنته عن ابن عمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. هذه القصة فيها فوائد كثيرة. يقول سهل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها، فيقال بيت علي بن أبي طالب وبيت فاطمة، بيت فلان وبيت فلانة زوجته، هذا أمر مشروع غير يعني مستبعد غير مكروه في شرعنا ولا في أعراف الناس أيضا، يجوز. جاء بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ هو ابن عمه أبي طالب، لكن قال ابن عمك ولم يقل زوجك، أين زوجك علي، أين ابن عمك، لأن ابن العم قرابته لا تنقطع، ابن العم بالنسبة للمرأة قرابته لا تنقطع، أما الزوج قد تنقطع بالطلاق، واضح؟ ولذلك أين ابن عمك قال لها. وابن العم معروف أنه يرث، بل هو ولي للمرأة إذا لم يكن عندها والد ولا أخوة ولا عم، ابن العم ولي يعتبر بالنسبة للمرأة بل يرثها من الورثة، وهكذا ابن العم أقرب. لذلك من طريقته صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، لأنه سمع صلى الله عليه وسلم علم بأن بينهم زعل بين فاطمة وبين علي. قالت فاطمة كان بيني وبينه شيء، شيء ما ذكرت ما هو الشيء، لأن لابد الأسرار الزوجية تبقى ولو عن الوالدين، ما تقال بعض الأمور، ما تقال، سوء فهم يحصل، نزاع بين الزوج وزوجته لا يعرفه الناس، لا يشترط أن يعرفه الناس. فقالت كان بيني وبينه شيء، شيء مشكلة، نزاع، اختلاف في أمر من الأمور الذي يحصل بين الأزواج، فغاضبني، يعني غضب علي وخرج غاضبا من البيت، فخرج ولم يقل عندي. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عندي، لم يقل يعني لم ينم نومة الظهيرة عندها، أراد أن يبحث عن زوجها عن ابن عمه علي، فخرج ولم يقل عندي. والقيلولة هي نومة نصف النهار، نومة نصف النهار عند العرب يسمونها قيلولة، وهي مشروعة بل هي سنة لمن استطاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا هذا أمر استحباب، أمر استحباب. فخرج ولم يقل عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان وهو خرج من بيت فاطمة وجد رجل، قال انظر أين هو، ابحث لي عن علي بن أبي طالب أين هو. فذهب هذا الإنسان ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، إذن يجوز النوم في المسجد. وهذا الحديث والذي بعده كلها حديث تتعلق بالمساجد وأحكام المساجد وأداب حضور المساجد، نحتاجها جميعا لمسائل هذه الأحاديث. فهنا قال وهو في المسجد راقد, إذا يجوز النوم في المسجد, يجوز النوم في المسجد ما لم تترتب على نوم الناس مفاسد, وترى مثلا الجهات المسؤولة عن المساجد أنه هناك ترتبت مساجد ترتبت مفاسد في هذه نوم الناس في المساجد, فيحق لها أن تمنع درءا أو منعا للمفاسد, أو يعني أي أثر من الأذى قد يقع في المساجد بسبب نوم الناس فيحق, لكن الأصل أنه يجوز بناء على هذا الحديث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دخل المسجد وهو مضطجع علي بن أبي طالب, قد سقط رداؤه عن شقه, سقط رداؤه عن جانبه وأصابه تراب, تراب المسجد, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه, رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن جنب علي بن أبي طالب, تواضع تواضعه صلى الله عليه وسلم وهو يقول قم أبا تراب, قم أبا تراب, ملاطفة مؤانسة مع زوج البنت ومع ابن العم, قم أبا تراب, أبا تراب كنية, كنية, وهو كنيته علي بن أبي طالب أبو الحسن, أبو الحسن هذه كنية علي بن أبي طالب, أبو تراب هذه فقط تكنية للملاطفة والمؤانسة, ويجوز التكنية بغير الولد, لا يشترط الإنسان يكن أبو فلان عنده مثلا فلان أبو أحمد ويكون عنده أحمد, لا يشترط. وكنية عائشة رضي الله عنها أم عبد الله ما عندها ولد اسمه عبد الله, فتجوز التكنية بغير الولد. حديث فيه فوائد كثيرة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم بنو آدم, وآدم خلق من تراب, خلق من تراب. فهذا الحديث فيه جواز نوم الرجل في المسجد أتى به البخاري هنا. نعم.
عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نعم. طبعا أنا أشرت آخر كلامي لحديث كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب, لأن من الناس من يشوه صورة الدين ويغلو في الناس, ومن الناس من يغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ومن غلوهم أن يأتي أحد الناس من أصحاب العمائم السوداء فيقول هذا الحديث يدل على أن علي بن أبي طالب خلق قبل آدم, لماذا قال أبو تراب وآدم خلق من تراب, طبعا حتى يقنع الناس الجهل الذين أمامه بما يعتقده هو في الغلو في علي بن أبي طالب وأنه خلق قبل آدم, هذا غلو منهي عنه. علي بن أبي طالب والده أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم, ومعروف له أب وجد إلى آدم عليه السلام مئات الأجداد, لكن الناس هكذا الغلو يدفعهم إلى, والغريب أن الحضور كلهم يهزون الرأس يصدقون مثل هذا الكلام, ويستدل بالحديث, يستدل بالحديث أبو تراب وآدم خلق من تراب وعلي هو أبو التراب, يعني قبل التراب مخلوق, هكذا هو يعتقد, يروجون على الناس, والناس لا ترجع إلى الكتاب والسنة حتى تفهم دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم بنو آدم, كلكم حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنو آدم, وآدم خلق من تراب, نسأل الله الهداية. نعم. قرأت حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس, إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حديث واضح وصريح ما يحتاج إلى تأويل، ما يحتاج إلى تأويل. إذا دخلت المسجد صلي ركعتين قبل ما تجلس، يعني لا تجلس قبل أن تصلي ركعتين. حديث واضح جدا ما يحتاج إلى تأويل، ما يحتاج إلى تأويل. فلو جلس أحد الناس دخل المسجد وجلس، هل يجوز له أن يتدارك، يتدارك تحية المسجد؟ نعم يجوز له أن يتدارك إذا كان ما يعرف الحكم الشرعي، دخل المسجد وجلس ما يعرف هذا الحديث أنه لا بد أن يصلي أي صلاة قبل أن يجلس، لا بد أن أو يقف، يتم واقف إلى أن تقام الصلاة، لكن إذا أراد أن يجلس لا بد أن يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أمر قبل أن يجلس. فمفهوم الحديث أنه لا يجلس قبل الصلاة، لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. ولو جلس وهو لا يعلم الحكم وعلمه الناس يقوم الآن ويصلي ركعتين، لا يقول خلاص راحت علي، لا، لا بد أن يقوم يصلي ركعتين. وجاء عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد، أبو ذر دخل المسجد فجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم، قم فاركع ركعتين. هو جلس الآن فما فاتت الركعتان، لا تفوت، لا بد أن إذا ذكر الإنسان يقوم ويصلي هاتين الركعتين. فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم، أقام أبا ذر، قال قم فاركعهما. وأيضا قصة سليك الغطفاني في الصحيحين معلومة لدى طلبة العلم أنه دخل المسجد سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فأكثر من حديث دلت على أن هاتين الركعتين أو أن الصلاة قبل الجلوس أمر مطلوب ومؤكد في شرعنا. ومن أهل العلم قال أنه واجب، لأنه واجب ما فات، واستدلوا بالوجوب في نفس حديث سليك الغطفاني، لأن بعد ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم صلي ركعتين وجه خطابا عاما للأمة صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حديث أيضا عام وواضح، والاستماع لخطبة الجمعة واجب، ولكن إذا دخلت والإمام يخطب تصلي ركعتين، فلا يتعارض صلاة ركعتين مع الواجب وهو استماع الخطبة. وهذا دليل على أن ركعتين من الواجبات، واجب وواجب، لو كانت مستحبة ما تقدم على الواجب وهو استماع الخطبة. لذلك تحية المسجد على الراجح أنها مأمور بها، مؤكدة من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل أقام الصحابي الذي لم يصلي قبل الجلوس، بل تكلم وقطع خطبة الجمعة ليعلم الأمة أنه لا جلوس قبل صلاة ركعتين ولو كان الإمام يخطب. فهذا ما في هذا الحديث. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.
أحسن. اللبن جمع لبنة، واللبنة هي الطوبة من طين لينة نية، يقولون طوبة أو طوب لية، طوب ني هكذا يقولون طوب ني، تعرفها؟ نعم. هذه اللبنة كانت تبنى بها البيوت والمساجد، لبنة، فجمعها لبن. هنا في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بني وما هي الزيادات في عهد الخلفاء الراشدين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، خشب النخل. هذا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في الدرس الماضي في بداية بناء المسجد النبوي، فبني باللبن والسقف من جريد النخل، السقف من جريد النخل، ولذلك لما ينزل المطر قد يأتي المطر في داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد على هذا الماء، ماء بطين بسبب نزول المطر في المسجد. وأعمدة المسجد من خشب النخل، من جذوع النخل الأعمدة، هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني. فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه بعد ما كثر الناس وكثر المصلون في المدينة، فلم يسع المسجد عدد الناس، فعمر وسع في المسجد رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد. يعني مرت أكثر من حوالي 20 سنة من بنائه، فالأعمدة تأثرت، بليت بعض الأخشاب جذوع النخل، فلا بد من إعادة بنائه. فعمر رضي الله عنه بناه على بنيانه، على أسسه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا بعد أن بليت هذه الأخشاب. ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، لأن الناس كثرت ما يكفي المسجد. وهكذا كل ما بنى الناس مسجدا وكثر المصلون توسع الناس في بناء المسجد، توسعوا في بناء وفي زيادة هذا المسجد، هذا الذي كان في عهد الخلفاء الراشدين. لكن عثمان رضي الله عنه زاد زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة يعني الجص، جص من الطين، قصة أو جصة هكذا يطلق عليها، من الطين لأن قوية هذه. وقال: وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، الساج نوع من الخشب يؤتى به من الهند، أظن يسمونه الآن التيك، يمكن هذا هو نفسه التيك. المهم عثمان رضي الله عنه زاد زيادة كبيرة وأضاف عليه إضافات، هذه الإضافات لم تعجب بعض الصحابة فأنكروا على عثمان رضي الله عنه، أنكروا عليه فيما بينهم بالسر كما جاء عن أسامة بن زيد وغيره، لأنه كان أمير المؤمنين وولي الأمر لا ينكر عليه بالجهر كما يفعل الآن بعض الجهلة من الناس في وسائل التواصل وفي الإعلام وفي غيره، هذا مخالف لهدي السلف، مخالف على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنكار ما يكون هكذا، إنكار له أصول عند أهل السنة والجماعة وفيه مصالح، لا بد أن يكون فيه مصالح، ومن يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يبين الدليل على كلامه، ليس كل أحد يتكلم الأمر فوضى، لا. لذلك أنكر بعض الصحابة عثمان رضي الله عنه، لكنه احتج كما سيأتي، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، يأتي الحديث بعد حديثين، فاحتج بهم بالدليل، هو عالم وفقيه وعنده الدليل وفهم من المعنى أنك المسجد مثل ما الناس تعتني بيوتهم، فبيوت الله أولى بالاهتمام وبالنظافة وبالتجميل وبالتزيين، هكذا اجتهد عثمان رضي الله عنه. ولو أنكر عليه بعض الصحابة لكن الإنكار فيما بينهم، ولم تحدث فتنة ولم يحدث شيء. نعم. هذا ما في هذا الحديث في بنيان المسجد النبوي. والسنة في بناء المساجد القصد يعني الاقتصاد، عدم الإسراف في بناء المساجد. هذا الآن يتبين لنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى مسجده، وهكذا الخلفاء الراشدون ما في يعني غلو في البناء في التحسين وفي الزخرفة. ولأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في تزيين المساجد. هذه المساجد لابد تكون يعني فيها يعني نظيفة وجميلة، لكن ما يعني يزاد فيها أمور تشغل المصلين عن الصلاة والخشوع من الزخارف ومن غيرها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة بالغلو في زخرفة المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم، وعيد شديد. وجاء أيضا في الحديث أنه في آخر زمان يتباهى الناس في بناء المساجد، أنا مسجدي بكذا وأنا مسجدي فيه كذا وأنا مسجدي فيه 20-30 قبة وهكذا. هذا يحصل أحيانا في بعض المجالس من علامات الساعة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في بنيان المسجد القصد الاقتصاد، ترك الغلو، ترك الغلو في تحسينه وزخرفته، و يعني الإنفاق الغلو في الإنفاق علي المسجد. نعم، هذا ما في الحديث. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال رضي الله عنه: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن.
هنا أسئلة وردت: تحية المسجد هي واجبة على المرأة؟ سؤال: حديث عام، إذا دخل أحدكم المسجد فإذا جاء الأمر العام تدخل فيه المرأة والرجل، إلا إذا جاء استثناء. فالمرأة إذا ذهبت إلى المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين مثل الرجل، لأن الحديث عام لا تخصص المرأة، لا تستثنى المرأة إلا بدليل، وليس عندنا دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية كالرجال، إلا إذا جاء دليل يستثني المرأة. تختلف المرأة عن الرجل في بعض المسائل في أبواب الدين وهي معلومة، فليس منها تحية المسجد. فالمرأة تصلي تحية المسجد. واحد يقول: إذا دخلت المسجد وأريد أن أشرب الماء، هل أجلس ثم أقوم وأصلي الركعتين؟ هو طبعا هو ممن لا يجيز الشرب قائم، هو صاحب السؤال الظاهر يرى عدم جواز الشرب قائم، ولذلك يسأل هذا السؤال. الآن الماء أمامكم، فهو دخل ولا يستطيع أن يأجل شرب الماء ويصلي ركعتين، ويريد يشرب قبل أن يصلي، ولا يجوز أن يشرب وهو قائم كما هو ترجح عنده. فما هو الحل الآن؟ هذا سؤاله: هل أجلس ثم أقوم وأصلي ركعتين؟ ولا يجوز لها أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل الصلاة، لا يجوز لها أن يجلس. هذا قد يكون لها عذر أن يشرب وهو قائم إذا كان بحاجة للماء، من المستثنى عن النهي عن الشرب قائم، فيشرب ثم يصلي ركعتين، لكن لا يجلس، لا يجلس. هذا والله أعلم الآن هذه الإجابة. هل يدل فعل عثمان رضي الله عنه الحجارة المنقوشة والقص على زخرفة المساجد في عهدنا؟ ذكرتها وكان يكتب السؤال الظاهر وأنا تكلمت عن زخرفة المساجد وأتيت بالحديث الذي فيه وعيد الدمار عليكم. الحجارة التي بناها أو استعملها عثمان رضي الله عنه في بناء المسجد هكذا تقول حجارة منقوشة منقوشة، كيف نقش الحجارة في أيامهم؟ هل هي مثل نقش المساجد في أيامنا؟ لا يمكن، تختلف أكيد. فنقش الحجارة ذاك الوقت الله أعلم يكسرون الحجر على شكل مستطيل أو مربع، هذا يسمونه نقش في ذاك الوقت، لكن لا يقال أنه كنقش أيامنا أكيد، يعني لأن لو كان النقش يلهي المصلين في الصلاة وفي المسجد النبوي لن يتركه الصحابة، لغيره علي بن أبي طالب بعد عثمان وهكذا. فلا يدل فعل عثمان رضي الله عنه استخدامه الجص والحجارة المنقوشة لا يدل على جواز زخرفة المساجد، لا يدل على هذا. نعم، هذا حديث عمار، قصة عمار رضي الله عنه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري رحمه الله قال باب التعاون في بناء المسجد، باب التعاون في بناء المسجد. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يحدث يوما حتى أتى على ذكر بناء المسجد النبوي، يحدث الناس بالأحاديث وجاءت بعض الأحاديث فيها ذكر بناء المسجد النبوي، تذكر هو رضي الله عنه فقال كنا نحمل لبنة لبنة وهم يبنون المسجد النبوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحملون لبنة لبنة، طوب ني طوبة واحدة مثل ما تقول الآن طابوقة، كل واحد شيء طابوقة وياه لبناء المسجد، وعمار لبنتين لبنتين، عمار الوعيد يحمل ثنتين، وهذه في مشقة شديدة، هي مشقة. فيجوز ارتكاب المشقة في عمل البر، يجوز الإنسان أن يشق على نفسه في أعمال البر، وهذا بناء مسجد فشق على نفسه رضي الله عنه، ولذلك رآه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه، جاء في عند مسلم ويحمل على رأسه لبنتين في مشقة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه ورحمه فجعل ينفض يمسح التراب عن رأسه وعن جسم عمار رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم ويح عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح كلمة رحمة وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها، هكذا العرب في ويح وفي ويل، ويح وويل هذه ضده، ويحة كلمة هي رحمة وتوجع يستخدمها العرب لمن وقع في هلكة لا يستحقها، ما يستحق هذه المصيبة، ما يستحق، لا نقول بقدر الله، لا لا يستحق ظلم الناس له، لا يستحق ظلم الناس له. فيقال ويحة عمار كلمة رحمة وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وويل كلمة نقمة لمن يستحقها. شوف فرق بين ويحة وويلة، ويل كلمة نقمة ليست كلمة رحمة، كلمة نقمة لمن يستحقها، لمن يستحقها. ويحة عما تقتله الفئة الباغية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث قتال بين فئتين، وفي إحدى الفئتين يكون عمار بن ياسر رضي الله عنه، تقتله الفئة الباغية، إذن الفئة الثانية التي ليست فيها عمار هي الباغية هي الظالمة، هذا الحديث تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، يعني يدعو الفئة الباغية إلى سبب الجنة وهو طاعة علي رضي الله عنه الإمام المبايع. هكذا نفهم الأحاديث، يدعوهم إلى الجنة، يعني عمار يدعو هذه الفئة الباغية التي تقاتل هذه الفئة التي فيها عمار يدعوهم إلى سبب الجنة. سبب الجنة هو طاعة علي رضي الله عنه الإمام المبايع الذي كان عمار يقاتل معه، وهم يدعونه إلى النار أصحاب معاوية رضي الله عنه الذين قتلوا عمار في هذه المعركة في وقعة صفين، وكان القتال باجتهاد، هم معذورون لأنهم تأولوا لأنهم اجتهدوا، هكذا أهل السنة جماعة، حصل قتال باجتهاد، هذا يظن أنه عنده الحق والثاني يظن عنده الحق، حصل قتال، معركة عظيمة كتبت التاريخ، وقعت صفين عن اجتهاد، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم نترضى عنهم لأنهم اجتهدوا تأولوا واجتهدوا، ودخل بينهم أهل الفتن فأشعلوا فتيل القتال بينهم ووقع القتال، وكلهم يعتقد أنه على حق، لكن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدليل هذا الحديث، لأن عمار كان مع علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتل في مع علي بن أبي طالب في نفس المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويها عمار تقتله الفئة الباغية، فدليل صريح وواضح بأن الفئة الباغية الثانية هم اجتهدوا رضي الله عنهم ومعذورون لتأويلهم واجتهادهم، هذا الذي نعتقده في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وقعة عظيمة قتل فيها 70,000. نعم، نسأل الله أن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حبهم، نعم، رضي الله عنهم. فعمار رضي الله عنه قتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع عمار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، يعني بالفعل كانت فتنة عظيمة. فرضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس في حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
نعم، هذا الذي الآن عثمان رضي الله عنه سمع قول الناس، يعني إنكار الناس عليه في التوسع ببناء المسجد من الجص ومن الأحجار المنقوشة، أنكروا عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقال إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. بنى مسجدا صغيرا أو كبيرا، مسجد تصلى فيه الجماعة، له هذا الثواب إذا بناه لوجه الله، يبتغي وجه الله يعني طلبا لمرضات الله، لا رياء ولا سمعة. فاحتج بالدليل عثمان رضي الله عنه على فعله، هذا بيت من بيوت الله عز وجل، فلا تنكروا علي إذا اهتممت به وبنيته بنيانا قويا من الجص والحجارة المنقوشة، لا تنكروا علي، لأنه صلى الله عليه وسلم رغب في بناء المساجد وتشييدها. وبناء المساجد أمره مهم، والآن كثير من الناس من أهل الخير يريدون يبنون المساجد، فنتعرف على بعض ما يتعلق بأحكام المساجد زيادة على ما مر معنا في الحديث. من أراد أن يبني المسجد لابد أن يعرف بعض الأحكام الشرعية للتعلق بالمساجد، ولا شك أن الآن الإشراف على المساجد تحت يد جهة مسؤولة هي التي تهتم بالمساجد، لكن من الناس من يريد أن يبني مسجد من المساجد في خارج في أماكن لا يوجد فيها من يشرف على هذه المساجد، فلا بد من اختيار الأرض المناسبة لبناء المسجد، وهذه الأرض لا بد تكون في وسط الناس، ما يبني مسجد في الصحراء بعيد عن الناس وأن يكون طريق للوصول المسجد فيه أمان، ما فيه خطورة على الناس، وأن تكون الأرض هذه المخصصة للمسجد أرض يجوز الصلاة فيها، ما يجوز في المقبرة، مقبرة قديمة ويقول أنا ببني مسجد فيها، لا، لابد أن تتحرر هذه الأرض من ملك العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور في القرى وفي المدن، وأن تنظف وتطيب كما روت عائشة رضي الله عنها في ذلك. يجوز بناء المساجد في العمارات الشاهقة لعدم ورود ما يمنع ذلك شرعا، ما ورد النهي عن بناء المساجد في العمارات الشاهقة أو في الأدوار العليا في البنايات، الأصل أنه يجوز. مر معنا في الحديث السابق أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. وأيضا بناء المسجد له بعض الأحكام، أن بناء المسجد واجب إذا كان قرية أو مدينة ما فيها مسجد، واجب على أهل القرية أن يبنوا هذا المسجد لإقامة صلاة الجماعة بينهم. وأيضا اختيار المخطط المناسب للمسجد خاصة في أيامنا هذه، المسجد لابد تكون فيه مرافق تابعة للمسجد، بيت للإمام وبيت دورات مياه للمسجد للرجال وللنساء، مواقف جانبية للمسجد. الآن المساجد في عصرنا تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى خدمات، فلابد من أراد أو فكر يبني مسجد يراعي مثل هذه الأشياء. كذلك أيضا الأرض لابد تكون وقف للمسجد، ويثبت هذه الوقفية في المحاكم الشرعية في أي بلد من البلاد أراد يبني مسجد، ولابد أن يكون حد يشرف على هذا المسجد، لا يترك هذا المسجد يلعب فيه الأطفال وتدخل فيه الحيوانات، لا، لابد فيه إشراف قبل أن تفكر في بناء مسجد. من يشرف عليه؟ من يقيم هذا المسجد؟ من يأم هذا المسجد؟ وأيضا إذا بنى مسجد لا يغلو في البناء كما مر معنا الحديث، يصرف الأموال في زخرف المسجد والتباهي في المسجد، لأن مر الحديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، رواه أحمد بن أبي شيبة والبغوي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. أيضا المسجد له أجزاء، فيه المحراب وهو دليل من أدلة القبلة، هو ليس من السنة لكن فعله السلف وجمهور العلماء أقروه هذا المحراب علامة على جهة القبلة، لأن من الناس بدون هذا المحراب إذا دخل المسجد ما يعرف وين الصلاة وين القبلة، خاصة المسافر أو الغريب، فالمحراب دليل على أن القبلة هذا الاتجاه، فيه مصلحة من وجودها وأجازوها العلماء والفقهاء من القديم هذا المحراب الذي في المساجد. نعم. من أجزاء المسجد رحبة المسجد، صحن المسجد، ساحة المسجد، هذا كلها داخلة في المسجد، داخلة في المسجد. كذلك أيضا المنارة، منارة المسجد تأخذ حكم المسجد عند الجمهور، عند جمهور العلماء، إذا كانت المنارة متصلة بالمسجد لها حكم المسجد، كل الأحكام التي تتعلق بالمسجد أيضا للمنارة، يعني من الصلاة ركعتين ومن غيرها من الأحكام الشرعية، هذا عند جمهور الفقهاء كما قال النووي وابن خدامة وابن مفلح وغيرهم. هذا الشيء المنبر أيضا يستحب اتخاذه بالمساجد التي يخطب فيها خطبة الجمعة، ملكية المسجد لابد المسجد يكون وقف، تخرج عن ملك صاحبها صاحب الأرض، تصبح حق مشترك للمسلمين، فالمسجد هو حق مشترك لجميع المسلمين، ولا يجوز تأجير المسجد ولا جزء من المسجد. من ناحية التأجير يجوز أن يسمى المسجد باسم شخص معين، ومرت معنا المسألة في الدرس الماضي يرحمك الله، تنظيف المسجد، تهيئة المسجد، المصلين، الحمد لله نحن عندنا جهة قائمة بهذا الدور، لكن قد تكون في بلدان أخرى لا توجد، فمن بنى هناك مسجد لابد يعتني بنظافة المسجد وتهيئة المسجد للمصلين. أيضا المسؤولون عن المسجد لهم واجبات، أيضا يختار المؤذن والخادم للمسجد، الإمام والخطيب، وهذا أنا أوجهه كنصيحة لمن أراد يبني مسجد في خارج البلاد من الناس من يبني مساجد فيهتم بهذه لأنها مهمة جدا، يعتني بتحديد الإمام من عنده لا يأتي أحد الناس ويعني ينشر خرافات أو البدع أو شيء في مسجده الذي بناه لله عز وجل. هذه مهمة جدا ينتبه لها من أراد أن يبني مسجدا. أيضا هذه بعض المساجد قد نترك إن شاء الله للدرس القادم الكلام عن كيف هي عمارة المسجد بالعبادة والطاعة، العبادات التي تقام في المساجد. نأخذ آخر حديث. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها.
الذي بعده.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
نعم حسنت. هذان حديثان في مسألة واحدة تتعلق بالمساجد، فمن الناس من يحمل بعض الأشياء في المسجد قد تؤذي المصلين، مثل هذا الشخص الذي يحمل السهام وأتى للمسجد ليتصدق بالسهام على الناس، وكانت السهام نصل السهم قد يؤذي المصلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل. هذا في الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، السهام أظهر نصولها، رأس السهم كان ظاهر وهو ماشي ممكن يخدش بعض المصلين يجرح بعض الناس في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها حتى لا تخدش مسلما، أمسك بالنصال، ضع يدك كفك كما جاء في رواية على النصال، هذه الأسهم الذي تستخدم السهام. فهذا من آداب المساجد، فمن حمل شيئا وهو داخل المسجد وهذا الشيء الذي قد يؤذي المصلين فعليه أن ينتبه يحذر من أذية المصلين في المساجد. هكذا أيضا حديث أبي موسى الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، النبل هو نفسه هذا السهم، نعم، فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، لا يعقر يعني لا يجرح، فليأخذ على نصالها بكفه، يضع كفه على النصال، لا يعقر مسلما لا يجرح مسلما، وجاء عند مسلم فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين. هذان الحديثان أيضا يتعلقان بآداب حضور المساجد، وأن المسلم إذا دخل المسجد وعنده شيء يحمل شيء من الأشياء، في أيام كان يحملون السهام، في أيامنا قد يكون الإنسان يحمل أشياء الله أعلم أي شيء يحمله، فلينتبه للمصلين لا يجرح أحدا من المصلين. كذلك أيضا في الأسواق في أماكن تجمع الناس، وهذا شوف الآداء، شوف الإسلام عظيم، ديننا دين عظيم، يعتني بأمور قد تخفى على كثير من الناس ما تنتبه أنت، لكن حتى ما تؤذي مسلما ولو بجرح بسيط، جاء التحذير من الشرع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، حرم هذا الفعل، منع هذا الفعل، لأن قد يكون سبب لأذية المسلم، فما بالكم من يؤذون الناس، يؤذون المسلمين ليلا ونهارا بالكلام والطعن واللمس والسخرية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من أمراض القلوب وأمراض الأبدان أيضا، نسأل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يسددهم وينصرهم على أعدائهم، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.